وأمر الله شجرة فنبتت في الحال على وجه الغار فسترت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر حمامتين وحشيتين فوقفتا أمام الغار ووضعتا بيضهما وأرسل عنكبوتا فنسجت بيتها العتيق على بابه أيضا، فبدا الغار وكأنه مهجور. فلما أقبلت قريش تقص الأثر وانتهت إلى الغار ووقف المشركون على بابه أعماهم الله عز وجل، أعمى أبصارهم كما أعمى بصائرهم. فصار الصديق يقول: لو نظر أحدهم يا رسول الله إلى قدميه لرآنا، من شدة الفزع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر لا تحزن، ما بالك باثنين الله ثالثهما. وانصرف المشركون خائبين وقد درأ الله خطرهم عن نبيه. وقد ذكر الله سبب الهجرة في قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فواصلت قريش بحثها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطت 100 ناقة لمن يجيء به حيا أو ميتا، ومئة أخرى لمن يجيء بالصديق حيا أو ميتا. وكان بيت الصديق يمول هذه الرحلة رغم الصعوبة والخطورة. فكان عامر بن فهيرة غلام الصديق يرعى الغنم عليهم فيحلب ويذبح ويستوي، وأسماء بنت الصديق رضي الله عنها تجيء إليهم بالطعام، وعبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما وكان شابا جلدا يأتيهم بخبر قريش وأين وصل طلبهم، ثم يعود ويصبح في مكة كأنه لم يتحرك منها. ولما انتهت الأيام الثلاثة جاءهم عبد الله بن الأريكط الدؤلي، وهو رجل مشرك خريت في الطريق بين مكة والمدينة، استأجروه ليسلك بهم طريقا مجانبا لطريق القوافل والمسالك المعروفة، وقد من الله عليه بالإسلام فيما بعد. ثم أخذ بهم طريقا يتجه إلى الجنوب الشرقي من مكة حتى وصل الساحل، ثم عاد بهم إلى البر حتى وصل قديدا، ثم عاد من قديد إلى جهة الساحل، ثم عاد ودخل إلى الجبال مرة أخرى، كل هذا الطريق المتعرج لكي يضلل الطلبة القرشية في أثره صلى الله عليه وسلم. وعلم سراقة بن مالك المدلجي بالجائزة المغرية، وذكر له أنه عليه الصلاة والسلام تجاوز قديدا من أرض خزعة فجد في طلبه عليه الصلاة والسلام. فلما اقترب منه قال له الصديق: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك المدلجي. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفنا شر سراقة. فعند ذلك عثرت به فرسه وسقطت على الأرض. فلما نهضت رأى سراقة غبارا ساطعا إلى السماء فاقتسم بالأزلام، فخرج السهم الذي يكره، ولكن الشيطان شجعه مرة أخرى. فلما اقترب منه صلى الله عليه وسلم ساخت قوائم فرسه في الصخر، وفي المرة الثالثة خاف الهلاك ونادى: الأمان الأمان يا محمد، أعاهدك ألا أصلك بسوء وألا أعين عليك عدوا. ثم جاء إليه وكتب له كتابا بأن سراقة لا يحارب النبي عليه الصلاة والسلام هو وقومه، ولا يعينون عليهم عدوا، وإن أظهر الله نبيه على عدوه جاء سراقة بقومه مسلمين. وأسلم سراقة حينئذ وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في إخفاء إسلامه. ثم قال له: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ فقال سراقة: كسرى فارس؟ قال: نعم. فلما فتح المسلمون العراق وجيء بسواري كسرى إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يجدوا أحدا يستطيع لبسهما لعظمهما، فطلبت سراقة لعظم جسمه وألبسهما. ثم قال له عمر: اخلعهما. فقال سراقة: لا أخلع شيئا أعطانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: وماذا قال لك رسول الله؟ فقال سراقة: قال لي: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ فقال عمر رضي الله عنه: فلم يعطهما، وأما اللبس فقد لبستهما، فاخلعهما. ففعل. ومر عليه الصلاة والسلام بخيمتي أم معبد الخزاعية بثنية قديد، وقيل عندها وقال: يا أهل البيت، هل عندكم من طعام؟ فقالت: لا يا ضيفنا، لو كان عندنا لما بخلنا عليك به. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال تلك الشاة؟ فقالت: بأبي أنت وأمي عناق خلفها الجهد ولم يطرقها الفحش. فاستأذنها في الشاة فأقامها ووضع يده الشريفة على ظهرها فثمنت في الحال، ومسح على ضرعها فاحتفل لبنا، فأخذ الإناء وحلب حتى امتلأ، فشرب صلى الله عليه وسلم. ثم حلب وسقى الصديق، ثم حلب وسقى عامر بن فهيرة غلام الصديق، ثم حلب وسقى عبد الله بن الأريكث الدليل، ثم حلب في الإناء حتى امتلأ وأعطى أم معبد. فعندئذ سألت الصديقة: من هذا الرجل المبارك معك؟ فقال: هذا رسول الله. فقالت: لعله فتى قريش الذي يتحدثون عنه؟ فقال لها: نعم. فآمنت به أم معبد وشهدت لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبعد رحيله عنها جاء زوجها أبو معبد في المساء ووجد عندها اللبن، فقال لها: من أين لكم هذا اللبن؟ فقالت له: جاءنا رجل مبارك. وأخبرته الخبر، فقرر اللحاق به وأدركه في وادي الريان وأعلن إسلامه. ولما علم الأنصار بخروجه صلى الله عليه وسلم ظلوا يخرجون كل يوم إلى حرة بني بياضة غربي العصبة ينتظرونه حتى تحرقهم الشمس فيعودوا. وفي يوم قدومه وبعد أن عادوا إلى بيوتهم صعد يهودي على أحد نتوءات الحر، فرأى أشخاصا بيض ثيابهم يرفعهم السراب، فصاح: يا معشر العرب، هذا جدكم، أي حظكم. فلما سمعه الأنصار خرجوا مدججين في السلاح واستقبلوه، وكان هذا يوم الاثنين على الصحيح. وسلك بهم اليمين إلى قباء تفاؤلا باليمين. وأخبر المؤلف أن المدينة هي أشرف البقاع على خلاف، وأن مكان قبره عليه الصلاة والسلام هو أشرف بقاع الأرض بلا خلاف حتى من جوف الكعبة. والإمام مالك يرى فضل المدينة على مكة، وقد أورد في الموطأ حديثا: والله ما على وجه الأرض بقعة أحب إلي أن يكون قبري فيها منها، يعني المدينة. ومكث عليه الصلاة والسلام فيها 10 سنين، وهي سنين أعظم من مئات السنين. فيها نشر الإسلام، وفيها غزا الغزوات، وأرسل السرايا، وأنار الأرض بالإسلام، وأنار القلوب بالإيمان، وانقاد الناس في جزيرة العرب لدين الإسلام حتى لم يبق منهم خصم واحد. ومكث عليه الصلاة والسلام بالمدينة 10 سنين، وغزا فيها 25 غزوة، وقاتل في 7 من تلك الغزوات. هي غزوة بدر وأحد وخندق وبني قريظة وبني المصطلق وغزوة الطائف وغزوة حنين. وقيل أنه قاتل أيضا في غزوة الغابة ووادي القرى وبني النضير. ومن المدينة أرسل البعوث والسرايا، والبعوث والسرايا هي الجيوش التي لم تكن بقيادته عليه الصلاة والسلام، أما الغزوات فهي الجيوش التي بقيادته عليه الصلاة والسلام، بغض النظر عن كثرة الجيش وقلته. هذا في اصطلاح علماء السيرة النبوية. ومن المدينة حج صلى الله عليه وسلم حجة الإسلام باتفاق، وأما عدم حجاته وعمره فمختلف فيه، فقيل حج حجتين قبل فرض الحج وهو بمكة، ثم حج حجة الفرض. وأما العمر فقيل أنه اعتمر 4 مرات، وهي الحديبية والقضاء والجعرانة، وعمرته التي مع حجته. وقيل أنه اعتمر 3 فقط وهو قول مالك، وهي الحديبية والقضاء والجعرانة، وحج مفردا لا متمتعا ولا قارنا عند الإمام مالك. وعمره كلها كانت في شهر ذي القعدة. قال المؤلف في هذا كله: بيان هجرة النبي المختار والغزو والحج والاعتمار. وهاجر المختار لما أن واصل 50 مع 3 حتى نزل بطيبة الغراء حيث أمر، ثم بها أقام حتى احتضر بها، فكانت أشرف البقاع، أما ضريحه فبالإجماع. ومدة اللب بها في العدة 10 سنين، يا لها من مدة، لقد غزا 20 بعد 5 فيها وفي 7 بغير لبس. قاتل بدرا أحدا والخندق بني قريظة بني المصطلق، وغزوة الطائف مع حنين، وضعفها البعوث دون مين. وقيل في النضير مع وادي القرى قاتل، والغابة أيضا ذكرا. وحج حجتين ثم الفرض، واعتمر 4 قالوا أيضا. وقال مالك 3 اعتمر، وحج مغردا فحقق الخبر. وكلهن كن في ذي القعدة، هذا الذي صححه من عده أزواجه صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء اختلافا كبيرا في عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي من دخل به منهن ومن لم يدخل به منهن، ولكن العلماء اتفقوا على أن زوجاته اللاتي دخل بهن واللاتي حضين باسمي وحكمي أمهات المؤمنين كن 11 زوجة فقط، ورمز لذلك بقوله أي، فالهمزة رمز لواحد والياء رمز لعشر. وأول زوجاته تزوجا له بلا خلاف خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، والتي بشرها الله بقصر في الجنة، والتي حظيت بسلام جبريل عليها وسلام ربنا عليها، والتي صدقت به قبل جميع النساء بل قبل جميع البشر، وكانت تواتي المصطفى صلى الله عليه وسلم بمالها وتدافع عنه، فكانت ركنا قويا له يأوي إليه. ولهذا لم تصل واحدة من زوجاته إلى مكانها عنده. ولهذا لما قالت له عائشة: كل وقت وأنت تذكر خديجة، خديجة عجوز من بني مخزوم حمراء الشدقين قد عوضك الله خيرا منها، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: يا عائشة، والله ما عوضني الله خيرا منها، آمنت بي حين كذبني الناس، وآوتني حين طردني الناس، ورزقت منها الأولاد والبنات ولم أرزقهم من غيرها، والله ما عوضني الله خيرا منها. وبعد وفاة خديجة رضي الله عنها في عام الحزن الذي توفيت فيه هي وعمه أبو طالب، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة وعائشة، واختلف العلماء أيتهما كانت الأولى في الزواج. والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد على عائشة قبل سودة، وكان العقد عليهما في ليلة واحدة، ودخل بسودة قبل عائشة، لأن الدخول بعائشة كان بعد العقد عليها بسنتين. وقد توصلت إلى هذا الرأي بعد بحث طويل في كتب السيرة النبوية. وعقد النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة بنت أبي بكر الصديق وعمرها 6 سنين، وهو في البلد الحرام قبل أن يهاجر، وبنى بها بعيد الهجرة بسنتين وعمرها 9 سنين، وتوفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة، كما رمز لذلك بقوله حي، فالحاء لثمانية والياء لعشر كما تقدم. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غير عائشة، وقال أن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وكانت عائشة تفتخر بذلك على سائر النساء. ومدة مكثها معه عليه الصلاة والسلام إذا جمعت لا تزيد عن 1 سنة و1 بضعة أشهر، لأنها واحدة من 9 زوجات في الغالب، وكانت لها ليلة من 9 ليال. وفي أخريات حياته عليه الصلاة والسلام صارت لها ليلتان، لأن سودة رضي الله عنها لما كبرت في السن خشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاصطلحت معه على أن تعفيه من القسم بالمبيت، وأعطت ليلتها لأحب زوجاته إليه وهي عائشة، لكي تكسب بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكي تموت وهي في عدد زوجاته فتكون من زوجاته في الجنة. وهذا نجاح وتضحية لم تعرفه النساء في تاريخها. زوجة تعطي ليلتها لأحب ضرائرها إلى زوجها. وقد هاجرت عائشة وسودة رضي الله عنهما، وماتت عائشة رضي الله عنها 58 من الهجرة، ودفنت بالبقيع ليلة. وأما سودة رضي الله عنها فإنها توفيت في 54 من الهجرة، ولكن الرأي الصحيح أنها توفيت في خلافة عمر رضي الله عنه، ودفنت بالبقيع أيضا. ومن زوجاته صلى الله عليه وسلم أيضا حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، وتجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام في جدهما كعب بن مالك، وكانت زوجة لخنيس بن حذافة، وبعد موته تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت جميلة تقية عابدة. ولما طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وقال له راجع حفصة فإنها طوامة قوامة. ولما أرادت أن تدخل على أبيها عمر بن الخطاب بعد طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لها، قال لها أبوها لا تدخلي علي، لو كان فيك خير لما أخرجك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته. ومن زوجاته صلى الله عليه وسلم زينب أم المساكين، وهي زينب بنت الحارث الهلالية، وقد قتل زوجها عبد الله بن جحش بأحد، فتزوجها من بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكثت عنده شهرين أو ثلاثة ثم توفيت، ولم يمت في حياته صلى الله عليه وسلم من زوجاته إلا خديجة وزينب بنت الحارث هذه رضي الله عنهما. وتجتمع زينب بنت الحارث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جدهما مضر الحمراء. ومن زوجاته أيضا زينب بنت جحش وهي بنت عمته، وكانت زوجة لزيد بن حارث الذي كان ابنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبني قبل أن يلغي الإسلام التبني. وبعد أن قضى زيد منها وطرا زوجها الله نبيه صلى الله عليه وسلم من فوق السماوات، وشهودها الملائكة، وكانت تفتخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي تزويج الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش إظهار لإبطال التبني بجميع معانيه وإبطال لآثاره وكل ما يترتب عليه، كما قال تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وقد أخبر الله نبيه قبل أن يزوجه منها بأن زيدا سيطلقها، وأنه قضى منها وطرا، وأنه سوف يزوجه منها، فأخفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وشعر بالحرج فيه، لأن المشركين سيقولون: محمد يتزوج زوجة ابنه. ولكن الله عز وجل أظهر ما أخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه، الذي أشار إليه بقوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فكان صلى الله عليه وسلم لخشيته كلام الناس يقول لزيد حينما اشتكى من عشرة زوجته زينب له وإشعارها له بأنه مولى وأنها هي من أشراف قريش، لما اشتكى إليه ذلك وفهم أنه يريد أن يطلقها، صار النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزيد: اتق الله وأمسك عليك زوجك. وكانت زينب بنت جحش تقية فاضلة، فلم تقع في حديث الإفك الذي وقع فيه كثير من الناس حتى أختها حمنة، فأما هي فلم تتكلم فيه بكلمة واحدة، وكانت تسد أذنها وتقول: أحمي سمعي وبصري. وكانت تحرص على جبر خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم، فتدخر أجود أنواع العسل فإذا مر عليها سقته منه، وذلك أزار غيرة عائشة وحفص عليها حتى تآمرتا عليها لكي يترك النبي صلى الله عليه وسلم شرب العسل عندها. وتوفيت رضي الله عنها عام فتح مصر، وكانت أكرم نسائه وأسخاهن. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته: أولكن لحاقا بي بعد موتي أطولكن يدا، صارت كل واحدة منهن تمد يدها مع الأخرى لترى أيتهن أطول يدا فتكون أول وفاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجاته. فلما توفيت زينب بنت جحش قبل سائر نسائه علمنا أنها أطولهن يدا، وأن معنى كونها أطولهن يدا معنى ذلك أنها أسخاهن وأكرمهن. ومن زوجاته صلى الله عليه وسلم هند بنت أبي أمية المعروف بزاد ركب قومه لكرمه، لأن الناس إذا سافروا معه لا يمكن لأحد منهم أن يخرج شيئا من زاده مع هذا الرجل، فكان يكفي القوم الزاد. وهند بنت أمية هذه هي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وتوفي عنها زوجها الصحابي الجليل أبو سلمة وابن عمها، فحزنت عليه حزنا شديدا. فقيل لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، خلفه الله خيرا منها وأثابه عليه. فقالت أم سلمة ذلك الحديث، ولكنها قالت في نفسها: وأي رجل خير من أبي سلمة. ولما انتهت عدتها جاءها من يخطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت في الحال: والله إن رسول الله لخير من أبي سلمة. وقالت: يا رسول الله، إني لا أصلح لك، إني امرأة مصبية أي كثيرة الصبيان، وأخاف أن يزعجك الصبية ويغضبوك فأهلك أنا ويهلكون، وإني امرأة كبيرة في السن، وإني امرأة شديدة الغيرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت من الكبر في السن فإني لست بعيدا من ذلك، وأما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها عنك. وبالفعل أذهب الله عنها الغيرة فلم تغر عليه يوما واحدا. وأما الصبية فسأكون لهم أبا برا، وقد كان صلى الله عليه وسلم لهم أبا برا. فجاءت بنتها يوما وهو يغتسل وراء ستار وهي لا تدري، فأرادت أن تكشف الستار فرشها بالماء فولت، وعاشت مدة طويلة قرابة 90 سنة، وماء الشباب وحسن الشباب يجري في وجهها من أثر تلك الرشة التي رشها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفيت أم سلمة رضي الله عنها عام 60 من الهجرة، ودفنت بالبقيع الشريف، وكانت هاجرت مع زوجها إلى الحبشة ثم إلى المدينة، ويجمعها مع النبي صلى الله عليه وسلم جدهما مرة، وكانت ذات رأي. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إثر صلح الحديبية بأن يحلقوا وينحروا تباطؤوا رغبة منهم في أن يعتمروا في تلك السنة، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة في خيمتها وهو مغضب، فقالت له: بأبي أنت وأمي، ما الذي أغضبك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الناس قد هلكوا، أمرتهم بأن يحلقوا وينحروا فأبوا. فقالت: يا رسول الله، إن أصحابك يرجون أن يأذن لهم الله وتأذن لهم في العمرة، ولكن أحلق أنت يا رسول الله وانحر، فإنه لن يتخلف عنك أحد من أصحابك. فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادر أصحابه جميعا وحلقوا ونحروا. ومن زوجاته صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار رضي الله عنها المصطلقية، يجمعها مع النبي صلى الله عليه وسلم جدهما إلياس، وقد توفيت في عام 56 من الهجرة. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غزا قومها بني المصطلق بوادي الفرع، وصار رجالهم عنده أسرى ونساؤهم وأطفالهم لديه سبيع. ووقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس رضي الله عنه، وكانت بنت زعيم قومها، وكانت جارية جميلة وضيئة مهذبة، فافتدت نفسها من ثابت بن قيس بعشرين أوقية من الذهب تدفعها له نجوما أي أقساطا، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه، فرأيتها جارية حسناء ملاحة كرهت دخولها عليه، فجاءت وكلمته وقالت يا رسول الله عشرين أوقية أقساطا فأعيني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير هذا تريدين؟ قالت فما هو يا رسول الله؟ فقال أدفع عنك النجوم لابن قيس وأتزوجك، فرضيت بذلك، فدفع صلى الله عليه وسلم النجوم لثابت بن قيس وتزوجها. فلما علم الصحابة رضي الله عنهم أن بني المصطلق أصبحوا أصهارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله لا نسترق أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتخذهم عبيدا، فأطلقوا سراح جميع ما عندهم من السبايا والأسرى، وهكذا عتقت مئة أسرة من بني المصطلق بسبب مصاهرته صلى الله عليه وسلم لأهلها. ولهذا يقولون إن أبرك عرس على قومها جويرية رضي الله عنها، وكان أبوها قبل ذلك ساق نوقا من الإبل لفدائها، ولما وصل إلى العقيق أخفى ناقتين سمينتين حسنتين من هذه الإبل، وجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم أنه تزوج بجويرية، وقال يا محمد هذه الإبل أفدي بها ابنتي جويرية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأين الناقتان السمينتان اللتان تركتهما في العقيق؟ فقال الحارث والله يا محمد ما علم بهذا أحد غيري، فمن أخبرك به؟ قال أخبرني ربي. فتشهد الحارث هذا شهادة الإسلام وصار صحابيا صلى الله عليه وسلم إبله. ومن هذه الزوجات المباركات الطاهرات أيضا أم حبيبة، وهي أمنا رملة بنت أبي سفيان سيد قريش في البدو والحضر رضي الله عنها، ويجمعها مع النبي صلى الله عليه وسلم جدهما عبد مناف، وتوفيت عام 44 من الهجرة النبوية، وكانت حين زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها في أرض الحبشة، لأنها هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، وولدت له بنتها حبيبة التي كنيت بها، ولكن زوجها عبيد الله بن جحش تنصر ومات في الحبشة، وأم حبيبة ثبتت على دين الإسلام، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أبي أمية إلى النجاشي يخطبها عنده، فزوجه إياها، وولي عقدها خالد بن سعيد بن العاص وهو ابن عمها، وقيل عثمان بن عفان. ولما كلم النجاشي رملة بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم لها فرحت فرحا شديدا، وكست الجواري اللائي جئنها بالخطبة الكثير من اللباس والقماش، وخلعت ما معها من الحلي والزينة، وأعطته للجوار فرحا منها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النجاشي قد أسلم قبل ذلك، فسألت كان النبي عليه الصلاة والسلام يمهر زوجاته،
فقيل له كان يعطيهن 400 درهم، فقال النجاشي نجعلها إذا دنانير ذهب. ولما سمع أبو سفيان وهو في ذلك الوقت الكافر العدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سمع أن رسول الله تزوج ابنته قال أبو سفيان: محمد فحل كريم لا يقدع أنفه. ثم أرسلت بعد ذلك إلى المدينة. ومن مناقبها رضي الله عنها أنه لما جاء أبوها أبو سفيان إلى المدينة المنورة ليصلح ما أفسده قدر قومه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالحديبية، دخل أبو سفيان على ابنته رملة، فطوت عنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تتركه يجلس عليه، فقال لها: أي بنية، أبخلت بي على الفراش أم بخلت به علي؟ فقالت: والله ما بخلت بك عليه، ولكنني بخلت بفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك، لأنك مشرك والمشرك نجس. ومن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته الطاهرات صفية بنت خيي اليهودية النضيرية، اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه بعد أن فتح خيبر، وهي بنت سيد قومها، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أعتقها وجعل عتقها مهرا لها. فقال الصحابة: ما ندري أهي جارية سري أم زوجة؟ فلما ضرب عليها الحجاب علموا أنها زوجة. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ندبة في وجهها، أي أثر ضربة، فسألها عن ذلك فقالت: إني رأيت رؤيا قبل أسبوع، وهي أن القمر سقط في حجري، فكلمت أبي وعمي فلكمني أبي وقال: إن صدقت رؤياك فسوف يتزوجك محمد ويقتلنا. ولما عيرها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأنها يهودية، علمها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تدافع به عن نفسها وتفاخرهن به، وقال لها: قولي لهن: إن زوجي نبي وجدي نبي وهو هارون عليه السلام، وعمي نبي وهو موسى عليه السلام، فأيتكن تحظى بمثل هذا؟ وتوفيت 50 من الهجرة، وكانت عابدة تقية، ويجمعها مع النبي صلى الله عليه وسلم جده إبراهيم خليل الله عليه السلام. من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات، وهي آخرهن زواجا له، ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها بعد فتح خيبر وهو في عمرته، وقال بعضهم أنه تزوجها وهو محرم في العمرة، وقال بعضهم أنه أرسل إليها قبل أن يحرم بالعمرة من يزوجه إياها، وقال بعضهم أنه تزوجها بعد انتهائه من عمرته. وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أختها عنده، وهي زينب بنت الحارث الهلالية التي كانت زوجة له صلى الله عليه وسلم. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة هذه بوادي سرف، وفيه توفيت، وأمرت بأن تدفن في المكان الذي دخل بها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموتها في حياة عائشة رضي الله عنها، ومهر كل زوجة من زوجاته بعد البعثة كان 500 درهم لكل زوجة إلا صفية بنت حيي ورملة بنت أبي سفيان، فقد تقدم مهر كل واحدة منهما، ومهر خديجة 12 أوقية من الذهب، ومهر جويرية 20 أوقية كما تقدم. وقلة مهر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته ليست بسبب الفقر ولا العجز ولا البخل حاشاه، فالذي يعطي 2000 ناقة في يوم واحد كيوم حنين، ويعطي رجلا واحدا من الذهب ما يعجز عن حمله، لا يبخل ولا يعجز عن إعطاء الكثير مهرا لنسائه. ولكنه صلى الله عليه وسلم يرشدنا ويوجهنا ويعلمنا إلى عدم الغلاء في المهور، وجعل من نفسه عليه الصلاة والسلام قدوة يقتدى بها، وقال عليه الصلاة والسلام للنساء المؤمنات: أبرككن أقلكن صداقة. قال المؤلف في هذا كله: بيان أزواج النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا، وعدة الأزواج باتفاق، أي أتى وجاء ذي البواقي، خلف تركنا ذكره فالمتفق عليه، أولاهن ذكرها سبق، بنت خويلد التي قد صدقت قبل النساء بالنبي فارتقت، وما تزوج عليها أحدا حياتها من النساء أبدا، ثم تزوج ابنة الصديق وعمرها 6 على التحقيق، في البلد الحرام قبل الهجرة بسنتين عند أهل الخبرة، ثم بنى بها بعيد مرتحل بطيبة وعمرها 9 وصل، ومات عنها وهي بنت حي، صلى عليه رب كل شيء. ولم يكن تزوج المختار بكرا سواها فلها الفخار، وكم حوت في مدة يسيرة من العلوم الجمة الغزيرة، وبالبقيع دفنت في حن ليلا وسودة سمت في السن، فوهبت ليلتها لها لكي تحشر في أزواجه بنت لؤي. وبعد موت زوجها السكران تزوجت خير بني عدنان، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرم، وهاجرا في الدين هجرتين جزاهما الرحمن جنتين، وعام ند أو في خلافة عمر توفيت بطيبة ثقف الأثر، وحفة تزوجت خير البشر بعد خنيس ثم لما أنصدر، فلاقها منه بردها أمر، وموتها عام الجماعة ذكر. المراد بعام الجماعة عام تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية ليجمع كلمة المسلمين ويحقن دماءهم ويحقق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وهو قوله في الحسن: إن ابني هذا سيد، وسوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وزينب أم المساكين قتل بأحد عنها ابن جحش فقوبل، تزوجت خير نبي وزاوت 2 أو 3 ثم توت، ولم يمت حياته من النساء إلا خديجة وذي فاقتبسا، وبنت جحش بنت عمة الرسول زوجها الرحمن بارئ العقول، خير نبي القضى منها الوطر زيد، وماتت في خلافة عمر إذ فتحت مصر وكانت أطولا، نسائه يدا كما قد نقلا، وهند هي كم لها من فضله، تزوجت من بعد موت البعلي خير الورى، وفي خلافة يزيد في عام 60 قضت بلا مزيد، وبالبقيع دفنت وهاجر 2 في أول من قد هاجر، ومن نساء المصطفى جويرية توفيت في عام نول تدرية، وقد سبا في غزاة المصطلق من بعدها مسافع بالمنزلق ودفع النجوم لابن قيس عنها فما أبركها من عرس إذ أرسل الناس السبا يطر لما غدا المصطلقي صهرا للمصطفى عليه من رب الأنام وآله يزكى الصلاة والسلام ورملة بنت أبي سفيان تزوجت خير الورى وكان وليها خالدا أو عثمان عند النجاشي كما أتانا وسلم المهر إليها أجمع من الدنانير مئات أربعة وكم حوت من شرف صفية لما غدت لأكرم البرية زوجا وكانت سبيت في خيبر فاختارها لنفسه خير الورى وعتقها مهرا لها حقا جعل وعام 50 بها الموت نزل وعام 7 بعد فتح خيبر ميمونة نكحها معتمرا وبعد عوده بها كان البينا بسريف وكان ذاك مدفنا لها وكانت آخر النساء تزوجا له بلا امتراء عليه أزكى صلوات ربه والآل والأزواج ثم صحبه ومهر كل كان 500 من الدراهم سوى صفية ورملة فإنه تقدم بيان ما أصدق كل منهما أولاده صلى الله عليه وسلم. ذكر علماء السيرة النبوية أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كان بين كل واحد منهم والذي يليه سنة واحدة فقط، هذا بالنسبة لمن هم من خديجة رضي الله عنها. وذكر المؤلف أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم 4 على خلاف في ذلك، وقيل 3 وقيل 4 وكلهم ماتوا قبل البلوغ، ولعل حكمة موت أبنائه الذكور قبل البلوغ أن أبناء الأنبياء عادة يخلفونهم في النبوة والرسالة، ومحمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء فلا نبي بعده. أما بنات النبي عليه الصلاة والسلام فأربع بلا خلاف بين العلماء، فأبناؤه القاسم، وقد اختلف فيه هو وزينب أيهما أكبر، ولتكنيه عليه الصلاة والسلام بأبي القاسم رجح بعضهم أن القاسم هو الأكبر، وبعد القاسم عبد الله الملقب بالطيب الطاهر، وقيل أن عبد الله لقب بالطيب وأن الطاهر ابن ثالث، ورابع الأبناء على هذا إبراهيم عليه السلام، وكل أبنائه عليه الصلاة والسلام ولدوا في مكة وماتوا فيها قبل البلوغ، إلا إبراهيم ابن مارية بنت يوسف القبطي ولد بالمدينة المنورة وتوفي فيها أيضا وهو طفل صغير، وأمه مارية كانت سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أهداها إليه المقوقس عظيم الإسكندرية وقال له: لقد أهديت إليك جارية ما تركت مثلها في مصر. وأما بنات النبي عليه الصلاة والسلام فهن زينب، وولدت له عام 30 من عمره صلى الله عليه وسلم، وتوفيت عام حن أي 8 من الهجرة الشريفة، وقد تزوجها أبو العاص بن الربيع، فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت قريش على أبي العاص بن الربيع يطلبون منه طلاق بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفض أن يطلقها. ولما أخذ أبو العاص بن الربيع أسيرا يوم بدر بعثت زينب عليها السلام بقلادتها التي زفتها بها أمها خديجة، بعثت بقلادتها فداء لزوجها، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم قلادتها وقال لأصحابه: إن شئتم رددتم إليه قلادته، ورد إلينا زينب. فوافق الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. ثم بعد ذلك أعاد أبو العاص بن الربيع زينب إلى المدينة ووفى بما اتفق معه عليه. ثم ذهب بعد ذلك متاجرا لقريش، فأخذه الصحابة ببلدة العيص من ناحية البحر الأحمر، أخذوه أسيرا وقدموا به المدينة. فلما وصل المدينة صاح بأعلى صوته: لقد استجرت بزينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فلما سمعت نداءه خرجت رضي الله عنها وقالت دون تجمجم ولا إحجام: لقد أجرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أجرنا من أجرتيه يا زينب. وأوصاها أن تكرمه غير ألا تكون له زوجة، لأنه لا يزال مشركا وهي مسلمة. فأعطي المال كله الذي أخذ فيه في هذه السرية. وقال له بعض الصحابة: إن شئت أخذت هذا المال لأنه أعطي لك. فقال أبو العاص بن الربيع: كلا والله، إني أريد أن أسلم، ولن نبدأ إسلامي بخيانة. فعاد إلى مكة وسلم إلى أهلها جميع أموالهم، فافتقد واحد منهم مدية فبحث عنها حتى أعطاه إياها. ثم استشهدهم جميعا: أأخذتم حقوقكم وأموالكم؟ قالوا: نعم. فجوزيت خيرا. فقال: إذن أشهدكم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم عاد إلى المدينة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إليه زوجته بالعقد الأول على الرأي الصحيح، لأن عدتها لم تنتهي بعد. وولدت منه عليا ومات مراهقا بعد الفتح. ومن بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم وفاطمة، ويرتبون في السن على رقية أولا وأم كلثوم تليها وفاطمة أخيرا. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله رأس، فالراء لرقية والهمزة لأم كلثوم والفاء لفاطمة. وقد ولدت زينب أيضا من أبي العاص بن الربيع ابنتها أمامة، وكانت فتاة جميلة، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها في صغرها على منكبيه وهو في الصلاة، فإن هوى إلى السجود وضعها، فإن قام للقيام حملها. وتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد وفاة خالتها فاطمة. وأوصى علي المغيرة بن نوفل فتى قريش أن يتزوجها من بعده، خوفا عليها من أن يتزوجها معاوية بن أبي سفيان. وأما أم كلثوم ورقية بنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تزوجهما ابن أبي لهب عتبة وعتيبة. فلما نزلت السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة، جاءت أم جميل وهي زوجة أبي لهب، ومعها أبو لهب إلى ابنيهما، وألزماهما بطلاق بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عتبة فطلق زوجته ولم يكلمها بسوء، وأما عتيبة فإنه طلقها وآذاها وقال: الحقي بأبيك الفقير حتى يعجز عنك. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالته قال: آذانا؟ سلط الله عليه كلبا من كلابه. فسلط الله على عتيبة أسدا في الزرقاء بالأردن، وهو مسافر للشام بعد أن شددت القافلة عليه الحراسة، فسلط الله النوم على القافلة، فجاء الأسد يتخطى رقابهم حتى وصل إلى عتيبة وهو نائم، فقضم جمجمته وكسرها وتركه طريحا هالكا. وكان أبوه أبو لهب يخشى عليه من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أوصى القافلة بحراسته لخوفه عليه من الأسد. وكل من رقية وأم كلثوم تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه، فتزوج أولا رقية فماتت عنده يوم غزوة بدر، ثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجوا عثمان بن عفان، لو كان لي عدة بنات أكثر لزوجته الواحدة تلو الأخرى، لأنه كان حسن العشرة طيب المصاهرة رضي الله عنه وأرضاه. وأما فاطمة وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم الصغرى، والتي ولدت له عام 41 من عمره، مع العلم أن وهي مسلمة، مع العلم أن جميع بنات النبي صلى الله عليه وسلم أسلمن وهن صحابيات، ففاطمة رضي الله عنها زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، وكان عمرها 15 سنة، وعمره يقل عن 20 أو فيها. وأنجبت له رقية ومحسنا وحسنا وحسينا. أما رقية ومحسن فقد توفيا في الصغر، وأما أم كلثوم وزينب والحسن والحسين فكبروا جميعا، وقد أنجب الحسن والحسين، وخصهما الله عز وجل بتسميتهما أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخص ذريتهما بالتسمية بأبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاركوا بقية آل الرسول صلى الله عليه وسلم في الآل، إلا أن الله خصهم بالبنوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم أبناء بنته. وذكر المؤلف أن بنات فاطمة رضي الله عنها وهن زينب وأم كلثوم، ذكر أن زينب تزوجت بعبد الله بن جعفر وولدت له عليا، ثم تزوج عمر الفاروق رضي الله عنه بأختها أم كلثوم وولدت له زيدا، وماتت معه في وقت واحد، ولم يرث أحد منهما الآخر لأنه لم يعرف أيهما فاضت روحه قبل الآخر، وذلك الذي أشار إليه المؤلف بقوله: وكان فيه سنن للناقد، فصلي عليهما صلاة واحدة، وجعل الطفل ابنها وهو زيد لذكورته جعل مما يلي الإمام، فكان في أم كلثوم هذه سنتان: السنة الأولى أنها هي وابنها لم يرث واحد منهما الآخر، والسنة الثانية أن الابن لذكورته جعل مما يلي الإمام. ثم تزوجت بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه محمد بن جعفر بن أبي طالب، ومات عندها، فتزوجت أخاه عونا فمات عندها، فخطبها عبد الله بن جعفر، فتباطأت عليه وقالت: إني أستحي من أسماء بنت عميس، لأن أبناءها الثلاثة ماتوا عندي، ولكنها بعد ذلك وافقت، فتزوجها عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، وعنده توفيت هي وابنها زيد المذكور كما قلنا في وقت واحد. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر أو ستة أشهر على خلاف في ذلك، توفيت فاطمة رضي الله عنها بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل النساء حتى مريم ابنة عمران على الرأي الصحيح، وبالأخص إذا قلنا أن مريم لم تكن نبية وأنه لا نبي من النساء. قال المؤلف في هذا كله: بيان أولاد النبي أحمد صلى عليه ربنا ومجد. أبناؤه أربعة فيما ورد على اختلاف جاء في هذا العدد. فالقاسم الذي به قد كنيا وبعد عبد الله أيضا دعيا بالطيب الطاهر فاللفظان ترادفا وقيل بل غيران. ورابع البنين إبراهيم عليهم الصلاة والتسليم ميلاده بطيبة المرضية وأمه مارية القبطية كانت لخير مرسل سرية.